احنا الدعوة الإسلامية في الغالب 90% عمل تخبطي. والله يا جماعة أنا قاعدها ايش رايكم نشتغل بأفريقيا؟ اي نعم. طيب فلان تروح جمع فلوس من فلان وفلان، فلان شوف لنا تذاكر وفلان. على فكرة وين عايزين نروح؟ فواحد يقول والله أنا سمعت بدولة اسمها كينيا، خلص ونروح الكينيا، ما ببالنا شيء، ما ببالنا أي تخطيط، ما ببالنا برنامج، ما ببالنا أهداف، ما ببالنا استراتيجية. فمع الأسف الشديد أقولها أن أغلب المؤسسات اللي تم حلها صرفت مئات الملايين، لكن سأل المسلمين في إفريقيا وغير المسلمين ما لهم أي أثر الآن. بل أنا أعلم أن مؤسسة من المؤسسات الكبرى عندكم بالسعودية اللي انتهت، اليوم يكلمني مدير قطاع الحبشة يقول طريق طويل جدا، وطول الطريق كل 5 كيلو قال ابنه مسجد، وكلها مساجد جديدة كلها مغلقة، ما صلي فيها أبدا، بنيته أغلقت. وهذه لأن ما فيه زي النصارى يعني. أنا من رحمة الله علي أني اشتغلت في كندا واشتغلت في بريطانيا في الدراسات العليا، واشتغلت الثنتين، اشتغلت الشغل الطبي في التخصص مالي اللي هو غاسترونتورولوجي، وتخصصت واشتغلت في الكنيسة لأني كنت أنا بين قوسين قسيس مسلم للمستشفى. ما كان فيها المدينة اللي كنا فيها مونتريال، ما كان فيها أي مسلم إمام المسجد، عندنا مسجد واحد وما في إمام. لكن الحمد لله يعني تعلمت من النصارى شيء كثير. المهم أن مسكوني طرف الخيط وكملت عليه. يعني كنت أروح السجون، أروح المستشفيات، أروح الجامعات في كندا وفي بريطانيا، وألقي محاضرات. وهذا فادني كثير، لأني لما رجعت حاولت أني مع أخواني الآخرين لما نشتغل بالدعوة ما نشتغل عمياني. يعني قبل ما نبدأ أول شيء قلنا يجب أن نضع استراتيجيات، نضع خطط، نضع أهداف. الإنسان اللي بدون هدف مثل لما تركب سفينة تروح للشاطئ الخبر، وتركب سفينة من السفن وتقول القبطان أو ربان السفينة يلا توكل على الله، السؤال اللي تسمع منه وين؟ هل تحب أروح البحرين، الكويت، قطر، إيران؟ يقول لي بس روح خلاص. هل راح يوديك إلى ميناء؟ ما راح يوديك، يلف وبعدين يوديك لأي مكان، لأنك إنسان بلا هدف. ما لم تكن عندك أهداف واضحة ومكتوبة، وحط 5 خطوط حمراء تحت كلمة مكتوبة، فأنت إنسان ضايع. وتذكروا المثال مع رب السفينة. في عام 1954 في جامعة ييل في الولايات المتحدة، وهي من الجامعات الراقية جدا، جمعوا 100 خريج من خريجي البزنس أدمنستريشن إدارة أعمال، وحطوهم في قاعة وقالوا كم واحد منكم عنده هدف في حياته؟ فيمكن 20-30 واحد رفعوا يدهم. قال لا، عايزين اللي عنده هدف ومكتوب في ورقة أو مكتوب في دفتر. ف3 فقط اللي رفعوا أيديهم، سجلوا أسماءهم وقال لهم مع السلامة خلص. بعد 20 سنة في عام 1974 درسوا حال هؤلاء 100. طبعا في ناس ماتوا، في ناس ضاعوا، في ناس ما عرف إيش الباقية. وجدوا أن هؤلاء 3 اللي كان لهم أهداف مكتوبة مقدار نجاحهم المادي، وهو المقياس الأساسي عند الغربيين، أكثر من 97. اللي أنا أحب أقول أن أي إنسان بدون هدف إنسان ضايع. ومو عيب يا أخوان أن يكون لي 5-6 أهداف دنيوية ويكون لي هدف أخروي. يعني من أهدافي الدنيوية لنفرض أنا أريد أن أجمع 5 مليون ريال، وأريد أن أجمعها قبل أن أبلغ 30 مثلا. مو عيب، خلي يكون عندك هدف ولو في الدنيا. أريد أن يسلم على إيدي 100 واحد، هدف أخروي. هدفي في الرياضة أريد أن أكون أنا لاعب في المنتخب السعودي، وما شرط إلا بكرة القدم، ممكن بالمصارعة، ممكن بالبليارد، ممكن بأي شيء ثاني. هدفي الاجتماعي من ناحية الاجتماعية أنا أتزوج ويكون عندي 5 أولاد وأخرجهم من الجامعة. اكتب هذه الأهداف، من الضروري أن تكتب هذه الأهداف، بدونها أنت لا شيء. تجي للاستراتيجية، يجب أن يكون عندك استراتيجية، وهذه المؤسسة، هذه المجموعة يجب أن يكون لها استراتيجية. استراتيجيتنا احنا في جمعية العون المباشر أن احنا ما نشتغل بواسطة، نشتغل مباشرة مع المحتاج. تروح لأحد العاملين في مكتبنا في غانا، ولا مدير مكتبنا في موزمبيق، ولا في مالي، وتقول له والله أعطيني الأضاحي أنا أذبح عنكم، أنتوا ارتاحوا، احنا أهل البلد، احنا نعرف كويس، أعطني فلوس الأضاحي وأنا أضحي عنكم. الجواب راح تسمع واحد، لا يا أخي احنا نذبح بنفسنا، لأن ما نريد واسطة بيننا وبين المتبرع. احنا أخذنا الفلوس منك أنت أيها المحسن على أساس أن راح نأخذ الفلوس أو المعونة هذه ونوصلها إلى المحتاج، وما نوصلها فلوس، لأن قد يساء استخدامها. أعطي الفقير فلوس يروح يشرب خمرة فيها، ولا سجاير. زي عندنا أول ما تخرجت عام 1972، أتذكر أن اجتمعنا مع وزير الصحة، عندنا منطقة فقيرة جدا بالكويت، البيوت كلها من صفيح، وكان عندهم منتشر تي بي كثير، السل. فقلنا كيف ممكن نحل السل، مشكلة السل. أرسلنا وفد لتقييم الغذاء مالهم، وجدنا ناقص بروتين. رأينا كم نصرف على المريض السل شهريا، وجدنا 30 دينار، و 360 ريال كل شهر. قلنا بدل ما نصرف عليه أدوية خلينا نصرف عليه بروتين ويتعدل وضعه. أخذنا تعهد من كل واحد بدو. يا أخوان ما أقصد أن استهانة بالبدو، أنا بدو وأنا جديد ترى، فأخاف بينكم ناس نجادة ولا بدو يزعلون مني. البدو فقاموا أخذوا الفلوس، ولا واحد غير في غذاء. عملنا دراسة ثانية بعدين، ما تغير الغذاء أبدا، كل شهر ندفع لهم 360 ريال. اللي اشترى تلفزيون ملون، ذاك الوقت ما في إلا بيوت قليلة جدا بالكويت اللي عندهم تلفزيونات ملونة، بعضهم اشترى، يعني حاجات كلها رفاهية. فإذا احنا ما نعطي فلوس، احنا نعطي بضاعة جاهزة. البند الثاني في استراتيجيتنا أن المجتمعات الإسلامية في غالبيتها في إفريقيا هي مجتمعات مهمشة منسية، ما مهتمين فيها، كيف استطيع القضاء على ذلك؟ فوجدنا أن أفضل وسيلة هو التعليم، فبدينا ندفع أكبر قدر ممكن من أبناء المسلمين في سلك التعليم. إذا أخذ بيده شهادة، عملنا انقلاب بالبلد. أول بلد بدأنا فيه ملاوي في عام 1980، لم يكن فيه ولا خريج مسلم، كان فيه طالب مسلم واحد يدرس بالجامعة. تبنيناه، ومثل الأم اللي قامت تحمي أولادها من الهوى ومن الريح ومن المطر، ما عايزين شيء يصيبه. خلص وديناه لبريطانيا، أخذ PhD من هال يونيفرسيتي، رجع صار عميد كلية التجارة والحقوق، الآن هو نائب رئيس الجمهورية. قلت لكم ملاوي ما كان فيها ولا خريج مسلم. العام مش الماضي، اللي قبله، من أيتامنا فقط 30 طبيب مسلم تخرجوا، 12 مهندس مسلم تخرجوا في نفس السنة، 6 محاسبين و6 معهم PhD دكتوراه. فهذا جزء من استراتيجيتنا قبل ما نبدأ أي عمل، كان هذا واضح عندنا. ما بدي أدخل في التفاصيل، خلوني أنتقل إلى استراتيجية أخرى. لما جينا بنجمع تبرعات، جلسنا 3 أشهر عايزين نجمع $1,000، 3,700 ريال، ما قدر. أنا طبيب وخريج وما قدرت أجمع، ما أعرف كيف أجمع. أنا من عائلة مستوى اجتماعي معين، أنا من أوائل الأطباء الكويتيين، وعايزيني أروح أصير شحات أفرش غرفتي وأقول والله يا جماعة تعالوا حطوا فلوس هنا؟ إلى أن وصلنا إلى قناعة أن أنت عندك شخصيتين، إذا تجمع لنفسك تذكر كرامتك، أما إذا تجمع لله فأترك كرامتك بالثلاجة في البيت. واحد راح يعطيك، الثاني راح يرفض، الثالث راح يعتذر، الرابع راح يمسك يسكر الباب بوجهك، الخامس راح يبصق عليك، لكن تذكر أنها لله وليست كرامتك الشخصية هي في المحك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، قلنا ممن نجمع؟ هل نجمع من الطبقة الراقية، أروح للراجحي والجميح والعيسائي والأسماء الكبيرة هذه، هؤلاء جزاهم الله خير قد يقولون والله الدكتور عبد الرحمن بن حلال وطيب وسامعين فيه، طبعا ذاك الوقت لهم سامعين ولا يحزنون، بس أنا أفترض أفضل الافتراضات ويعطوني 10 مليون، لكن إنساني بعدها 10 سنين ولا 15 سنة، هل أستطيع أنا أخطط بهذه الطريقة؟ ما أستطيع أخطط. هل نروح للطبقة الشريحة الفقيرة؟ الشريحة الفقيرة ما عندها فلوس، لو عندها فلوس كان صرفت على نفسها مو تعطيني أنا، فإذا ما بقت غير الشريحة المتوسطة. أي نوع من الشريحة المتوسطة؟ قلنا المرأة، مع اعتذاري لكم، أبرك من الرجل في التبرعات وفي حب الإحسان والصدقة. أي امرأة؟ أنا أريد عليكم السلام، أنا أريد المرأة اللي تدفع لي شهريا مبلغ 100 ريال ولا 200 ريال وتستمر على ذلك. من هي هذه المرأة؟ هي المرأة اللي عمرها بين 25 و45 اللي تشتغل مدرسة ولا ممرضة ولا طبيبة ولا غيرها. تعرفون كم عندي الآن؟ عندي 14,000 امرأة تتبرع شهريا لنا. فلذلك عندنا خطط على 25 سنة، لما أروح أنا بأنشر الإسلام، أنا ما أروح لكينيا وأقعد أنشر الإسلام في كينيا كلها. الإنجليز عندهم مثل وأثر في حياتي كثير، هذا المثل يقول The man who's a master of everything is a master of nothing. إذا تعتقد أنك تفهم في الكهرباء وفي الصحية وفي السيراميك وفي الإسمنت وفي الصبغ فأنت ما تفهم شيء. لذلك لابد أنك تخصص، مثل ما تخصصنا في إفريقيا كمان داخل إفريقيا تخصصنا في دول معينة، فقلنا الدول العربية طلعها أوت، ما نشتغل بالدول العربية. في كل دولة، مثلا كينيا، كينيا فيها حوالي 200 قبيلة كبيرة، أخذنا قبيلتين بس اشتغلنا عليه. قبيلة الغبرة وضعنا لها مخطط في عام 94 على أساس أن في عام 2015 القبيلة تسلم، وكل سنة إيش نحتاج من معدات، من دورات، من نشاطات، من دعاة، من أيتام، من غيره، سيارات، كم مسجد راح أبني، كم. أنا ما عندي فلوس بس أريد شيء واضح عندي، فحاط على 25 سنة. القبيلة سبقتنا بذلك، السنة هذه وصلنا إلى الحد الذي نريده اللي هو 51% منها يسلم، فتعدينا بكثير، رغم أن في عام 1994 كان عدد المسلمين فيها بسيط جدا، ما يتجاوزون عدد أصابع اليدين من قبيلة الغبرة. فرحنا ووقفنا الدعوة الإيجابية ونقلنا العمل الدعوي إلى قبيلة أخرى اسمها البوران، بدأنا فيها السنة هذه. وعندنا قبيلة ثانية اسمها القريامة، 1.5 مليون نسمة، والحمد لله معدل يوميا يدخل الإسلام 50 إلى 100 شخص. فمثل ما اشتغلنا هناك باستراتيجية معينة تجاه قبائل معينة، إذا خلصت منها انتقل القبيلة الثانية كمان. حتى في جمع التبرعات، ليش في جمع التبرعات أنا أهتم بشريحة معينة؟ أنا لما أكتب الخطاب الإعلامي إخواني يجب أن أخاطب شريحة معينة. كيف؟ رحت بحي سنة الوقف، أنا ما قبل شوية قلت أنا معي زر راشحي، أو يعني حياه الله راشحي بيتبرع يتبرع ما منعه، لكن أنا بهتم بهذه المرأة. فيجب أن يكون خطابي لما يعني أكتب الخطاب الإعلامي عندي وبالي أمامي مئات ولا آلاف النساء من هذا النوع، ما بالي أنتو، الله يجيكم خير، الله يبارك فيكم، إذا تبرعتم جزاكم الله خير، لكن أنا أريد أطلع المال من أخواتكم، من أمهاتكم، من بناتكم إن شاء الله لما تتزوجون. فقلت مثلا الوقف كيف أنا أعمل بالنسبة للوقف؟ الراتحي ممكن يعطيني عمارة، أختك ولا أمك ولا أختي ولا أمي ما تعطيني عمارة، ما عندها، قلنا إحنا متوسطة الدخل. فإذا يجب أن أكيف طريقة خطابي وطريقة ونيتي في إحياء هذه السنة التي ماتت، لأننا مع الأسف رأينا أن الوقف في أغلب الدول الإسلامية يدار بصورة سيئة. فرحمنا عملنا أسهم في وقف، أعطيني 125 ريال، أنا هذا أعتبره سهم في وقف الصدقة الجارية، أتعهد بأني ما أصرف هذا 125 ولكن أستثمرها والريع أنفقه. أعطيني 125 ريال وقف طباعة مصاحف، أتعهد لك سنويا أطبع لك مصحف واحد. أعطيني 3,700 ريال أستثمرها كوقف للأضاحي، وطلعت فتوى من المشايخ أن إذا دفعت هذا المبلغ خلاص ما تحتاج أنك تضحي. اللي حاصل بالكويت الناس كلهم يتبرعوا لهذا الوقف ويروحوا يضحوا كمان. فأنا أستثمر هذه 3,750 ريال ومن ريع الوقف أذبح أضحية لك. في البداية كنت أذبح أضحية 125 ريال، وشوي شوي قاعد يزداد الوقف، رغم هذا قاعد يكثر. وصلت إلى درجة أني بذبح الآن الأضاحي الغالية 600 ريال، ورغم هذا البداية أنا ما أخذ قبل 7 سنوات من بعض الأخواننا وأخواتنا 3750 ريال، الآن بلغ أكثر من 12000 ريال. والأمثلة كثيرة، تبدأ زي ما قلت لكم ب 125 ريال وتنتهي 125000 ريال إذا عايز ترسل حاج على حسابك كل سنة من أفريقيا، من شيوخ القبائل. إحنا ما نرسل الإنسان العادي، الإنسان العادي تنطبق عليه الآية من استطاع إليه سبيلا، هو ما يستطيع ما يحج. لكن أنا أختار الشخص اللي عبادته متعدية للآخرين، يكون أثرها على الآخرين. أنا أرسلت شيخ من المشايخ اللي أسلموا من أقوى المشايخ في جنوب تشاد، وكان نصراني متعصب ويكره الإسلام، جبت الكويت وأسلم على إيد أمير الكويت السابق، ثم أرسلناه الحج وجزاهم الله خير، بعض أخواننا استلموه في السعودية واهتموا فيه، ورجع مثل الصاروخ. في أول سنة 60000 أسلموا على إيده، السنة الثانية 80000، بلغ 140000 اللي أسلموا على إيده في سنتين. أرسلنا 36 داعية، وكل الأسبوع الماضي بالحقيقة اتصل فيها داعية من دعاة قال لي أنتوا تركتونا، إحنا عايزين دعاة أكثر، إحنا ما قاعدين نلحق على اللي تحول الإسلام. ليس هذا فقط، إحنا ما ننظر فقط للدعوة الإسلامية، ولكن ننظر كذلك إلى الدماء المسلمة، ما نريد دم المسلم أن يسفك. في جنوب تشاد كان في ثورة ضد حكومة تشاد لانفصال جنوب تشاد، بدون من خبره، مجرد أن أسلم، مجرد ما بلغناه إيش حكم الإسلام في الاضطرابات وغيرها، الرجل نادى زوج بنته اللي هو زعيم المتمردين، ونعتقد أن دسل السم، لأن الرجل مات بعد الأكل. فاتصل فيه رئيس جمهورية تشاد يشكرني وعليكم السلام أني ساهمت في القضاء على الثورة المسلحة ضد الحكومة. فأرجع مرة ثانية وأقول لكم يا أخواني، اللي ما عنده هدف في حياته، اللي ما عنده استراتيجية لعمله، ما هو إنسان ناجح. خلوني أنتقل للمرحلة الثالثة، هو ما لم تكن أنت مؤمن بأنك ستنجح لن تنجح. أنا في عام 1963 ميلادي قدمت، خلصت الثانوية وقدمت على كلية الطب في أمريكا، وقدمت على مصر، ما نعرف غير هالدولتين، جاني قبول من أمريكا وجاني قبول من مصر. رحت بقدم للجامعة وأنا قاعد، طلاب ثانوية واقفين عند وزارة المعارف أو وزارة التربية تحت نسولف، وحنا جالسين أسمع طلبة من وراي يتكلموا، وواحد منهم يقول والله يا جماعة أنا أتيت من بغداد، عندهم كلية طب ما أحد ينجح فيها، أنا شخص ولدت وأنا أحب التحدي، أحب أن واحد يأخذ القفاز ويرمي بوجهي، يقول لي أنت ما فيك خير ما راح تنجح. وبأفريقيا سمعت هذه الكلمة وهي أحد أسباب نجاحنا في أفريقيا، قلت كلية الطب ببغداد وما ينجح فيها أحد، أنا أريد أن أنجح فيه. ما كلمته، الرجل ما كان يكلمني، يكلم جماعته. صعد فوق فرحب فيها مدير البعثات، ولين الكويت صغيرة، شلونك عبد الرحمن، كيف حالك، أنا فخور بالدرجات اللي جبتها وأهنيك، وصلك قبول من أمريكا وقبول من مصر. قلت جزاك الله خير، أنا عايز بغداد. قال لي إيش؟ قلت له بغداد. قال لي يا ولدي تعرف أن الطلاب اللي ما يجيبون مجموع عندنا بالكويت ذاك الوقت نوديهم لبغداد كمنفأ لكلية التربية. قلت له خلصت؟ قال لي نعم. قلت له عايز بغداد. قال لي أنت بكامل وعيك الآن؟ قلت له أنا عايز بغداد، ما عندي كلام ثاني غيره أبدا. قال لي طيب روح ورد لي بعد أسبوع. قلت له كمان عايز بغداد، وأنا ما راح أطلع إلا بعد ما أشوف فعلا أنك عملت الاستمارة تبع بغداد. فشاف أمام إنسان عنيد، وفعلا رحت لبغداد. بالسنة الأولى سقطت في كل المواد، لأن العراقيين ما عندهم حل ثاني، العراقيين فعلا ما يستطيع أحد يحكمهم إلا الحجاج أو صدام. ففوجئت بقوة الدراسة وبمعاملة العراقيين، قاسية جدا، عندهم كرم، عندهم عادات طيبة، ولكن في نفس الوقت قساة في تعاملهم. الرجل على كل بالأخير قدم لي البغداد. السنة الأولى طرت مو من كلية الطب، طرت من الجامعة ككل، لأن عندهم ليسقط ما في إكمال، ليسقط مادتين يطرد من كلية الطب، اللي يسقط بأكثر من مادتين يطرد من الجامعة كليا. أنا بأربع مواد، أربع مواد من أربع مواد. قدر الله أن سنتي كانت أول سنة يلقى هذا القانون، عدت السنة، سنة الثانية أكمال، سنة الثالثة أكمال، وبعدها الحمد لله مشينا. بس حتى أحب أوصل لكم حاجة، أن ما لم تقتنع أنت بالنجاح لن تنجح. خلوني أضرب لكم مثال. في مجموعة من أطباء علم النفس راحوا إلى مدرسة ابتدائية في نيوجيرسي، وهم الطلبة مختلطين بيض وسود. جمعوهم في صالة، قالوا لهم يا أولادي إحنا علماء نفس وعملنا تجارب، والتجارب أثبتت أن البيض أغبياء اللي عينهم زرقاء وشعرهم أشقر دائما يفشلوا بالدراسة، السود اللي شعرهم فلفل وبشرتهم سودة وجههم مدور دائما ينجحوا في الدراسة أفضل ويجيبوا علامات أفضل. وراحوا بدأوا يراقبونهم من بعيد، فبدأوا يلاحظوا السود وهم يتحسنون في الدراسة ويتفوقون، والبيض يدهوروا في الدراسة. ليش؟ يعني صارت عندهم قناعة. بعد 6 أشهر جوهم نفس الأطباء جمعوهم، قالوا لهم احنا جيناكم قبل 6 أشهر قلنا لكم كلام، والغريب النتيجة بعكس الكلام اللي قلنا. فقالوا لهم أطفال ايش قلتوا لنا؟ قالوا قلنا لكم ان البيض دائما متفوقين بالدراسة وهم أذكى، والسود دائما متدهورين وسيئين. قال لا انتم قلتوا العكس. قالوا احنا آسفين، احنا نعتذر لكم، والحقيقة لا، البيض هم الأذكى. فبدأوا يشوفوا البيض يتفوقوا والسود يدهوروا. ليش؟ صارت عندهم قناعة. أنت إذا ما عندك قناعة تصير طبيب؟ ما ممكن تصير طبيب. وإذا عندك قناعة أنك طبيب تصير طبيب، والله لو صارت أمامك الجبال ستجيلها بأظافرك. فنرجع أهداف، قناعة بالنجاح، خطط واستراتيجية لأي إنسان يحب أن ينجح في عمله. وأنا أعتقد أحد أسباب نجاحنا في ظل وجود عشرات الجمعيات الإسلامية اللي صرفت مئات الملايين وبعضها آلاف الملايين في إفريقيا وما طلعت بشيء أبدا. احنا ميزانيتنا لا شيء بالنسبة لبعض المؤسسات اللي سمعتوا عنها نشطت وهبطت في خلال السنوات الماضية. ولكن روحوا في أي مكان في إفريقيا وسألوا عن لجنة مسلمي إفريقيا واسمعوا الكلام. لذلك أنا أقول لكم إخواني، إذا أردتم أن تنجحوا هنا فيجب عليكم أن تبذلوا الجهد. في جنوب النيجر 100,000 أسلموا خلال 4 سنوات في منطقة مكلوندي. في جنوب السودان أكثر من 250,000 في منطقة جبال النوبة وحدها. والله يا أخوان كان في، عندما ذهبت لهم عام 1986 ومعذرة أني أستخدم التاريخ الميلادي، في عام 1986 ذهبت لهم كان هناك قبائل بأكملها عراد تماما لا يلبسون شيئا. حتى لما جيت وقلت لهم يا جماعة البسوا، قال ليش نلبس؟ قلت لهم عيب. قال عيب عليك، احنا هذا ربنا خلقنا هكذا، انتوا عندكم حاجة ما طيبة عايزين تخفونها لذلك تلبسوا، احنا هذه خلقة ربنا. وزعت عليهم هدوم بعد ما جلست معهم مدة وأكلمهم، فكانوا إذا أرادوا أن يذهبوا للمدينة يلبسون الملابس، من يعودوا يستحوا يدخلوا القرية وعليهم ملابس، يزعوا الملابس ويلفوها يرموها فوق الشجرة ويدخل سفري رجالا ونساء. فالحمد لله القبائل هذه ذهبت لها قبل مدة وجدتهم تغيروا، كلهم أسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. الإقبال على الإسلام حاجة عظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن وصلت إلى قناعة أني عايز أبتعد عن الدنيا وأجلس في مكان يكون عندي قلم ورقة وأقعد أكتب بعض الخبرات بعض الحاجات في إدارة العمل الخيري. احنا متخلفين جدا جدا كمسلمين في إدارة العمل الخيري، وأكبر دليل على تخلفنا أن ما عندنا ولا جامعة تدرس العمل الخيري، تدرس كيف يدار العمل الخيري. في بريطانيا مو جامعات، وإنما يا إخوان في معاهد كاملة، معهد كامل للاجئين ومشاكل اللاجئين يعطيك ماجستير ودكتوراه، معهد كامل لما بعد الكوارث مش الكارثة، إيش تعمل بعد الكارثة، معهد الإغاثة وهكذا. احنا مو ما عندنا معاهد، ما عندنا حتى كورسات في الجامعات. فقلت لو اجلس انا واكتب الحاجات هذه لعلها تنفع الناس. انا اعترف لكم اخواني، بديت اهتم في القراءة في الادارة، بدأت علاقتي باولادي تحسن، بدأت طريقة ادارتي لاولادي تغير. انا تعبت ومع ابني صهيب وابني عبد الله في ان اعلمهم الفروض الخمس، أجي أقول له يا ابن عبد الله الآن بنروح المسجد بنروح نصلي الظهر، يا عبد الله كم فرض الظهر؟ قال لي 3. يا عبد الله لا، قال لي اثنين. فقلت له ايش بقى؟ ما بقى الا اربعه ما يحفظون. فقلت كيف في الاداره، علم الاداره شيء يسمونه الحوافز، التحفيز اللي يبرز في حفظ القران، ولا يبرز في علم الباثولوجي، ولا في الميديسن، ولا في معرف ايش. نعطي درع، مو شرط نعطي فلوس، قد نعطي فلوس ولكن خلينا نعطي درع، راح يتغير ويزيد حماس. ليش احنا حفزنا؟ طيب كيف اطبق هذا التحفيز على اولادي واخليهم يحفظوا الصلوات؟ قمت كل يوم اطلع لهم البوم الطوابع تبعي لما كنت صغير، تعال يا صهيب، تعال عبد الله، هذا الطابع للدوله الفلانيه، هذا يرمز للشيء الفلاني، وهذا مع المده بدأ يحب الطوابع. بابا الله يخليك اعطني الطابع هذا حلو. قل لا، الان اولادي كلهم بنات واولاد يرفضون ان يعطوا فقير فلوس الا في مقابل. ذكروني اني اذكر لكم امثله على هذا. ليش؟ اني انا عودتهم على هذا. اقول له ما اعطيك اياه، ولدي الحين رايحين صلاه العصر، كم ركع العصر؟ اذا قال لي اربع اعطيته اربع طوابع، اذا قال لي ثلاث ولا ثنتين اقول له راحت عليك. بشكل عجيب خلال يومين ثلاثه حفظ الصلوات. فهذه بركه المبدا الاداري اللي هو التحفيز، وهذا تقدر تستخدمه مع اخوانك في كليه الطب، تستخدمه مع اهلك في بيتك، تستخدمه مع الكل، تحفز الانسان ان يبذل مزيد من الجهد. فالحمد لله نتيجة احنا ماشيين بطريقة علمية في إدارة العمل الخيري، وما هي طريقة فزعة عرب وبس. قررت في المدة الأخيرة أني أروح إلى مدغشقر وأسكن في وسط قبيلة أصلها من عندكم من السعودية، هم يقولون من قرية اسمها جدة بالشمال، ما يعرفوا السعودية ولا يعرفوا بلاد العرب، وهاجرت ثلاث هجرات، الهجرة الكبرى قبل 800 سنة، عددهم الآن مليون نسمة، فقدوا هويتهم الإسلامية، فقدوا لغتهم العربية، لكن تجد نتش أو بقع من الإسلام هنا وهناك في حياتهم. مثال على ذلك في بيتهم دائما الجهة الشمالية اللي هي جهة القبلة يجلس فيها الضيف، في باب بس ما يدخلون منه ولا يخرجون، ربما هذا بقايا من الإمام يتجه نحو الشمال وما يحب تدخل وتقطع صلاته، لا زالوا يكتبون بالحرف العربي القرآني بلغتهم. أيام الأسبوع لا زالت عربية عندهم، سابوتشي وهادي، اثنين ثلاثة أربعة، كميس زمعة، يوم الزمعة هو اليوم المقدس، لا يحب الكلاب، ويطرفوا في هذه إلى حد كبير بحيث لو الكلب مر ولمس ملابسهم يجب عليه ينزع ملابسه حالا ويروح يرمي نفسه بالنهر، ويجلس بالنهر لحد ما يجيبون له ملابس جديدة، الملابس القديمة ما يلبسها مرة ثانية أبدا، رقم فقرهم. المهم جلست هناك وبدأنا ندعو أنا وام صهيب، نروح الثلاث أربع قرى كل يوم. ابني الأصغر عبد الله طبيب بيضري تخرج الأيام هذه من عندكم من جامعة الملك فيصل، ومع واحد من ربعه بالسعودية يروح كمان كم قرية، خلال شهرين 27 قرية دخلت الإسلام، 130 ألف واحد كان مجموع اللي أسلموا خلال شهرين. هذا عمل هزة كبيرة بالكنيسة، وكان خطأ استراتيجي ما المفروض أنا أرتكبه، فالكنيسة عملت على إثارة الحكومة علينا وتم طردي وطرد مجموعة من الدعاة، بالحقيقة كل الدعاة المسلمين تم طردهم من مدغشقر. ما هو مشكلة بالنسبة لي، طرد من هو خير مني ومنكم، محمد بن عبد الله ولم يطرد من مدغشقر، طرد من بلده في مكة، وطرد كثير من الصالحين والدعاة، والحمد لله الدعوة ماشية رغم أنفي ورغم أنف كل الناس. الأسبوع الماضي ثمانية ملوك من القبيلة عادوا إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بأسبوع واحد. كوني طبيب سابق بدأت أجري تجارب على العمل الدعوي، فكنت أروح بين يعني عندي حوالي 30 تجربة مختلفة أعملها، تجربة من تجارب سميتها الدعوة بالخدمات، أروح إلى قرية من القرى أحفر بير عندهم وأحط قطعة هدية من إخوانكم في مكة، من إخوانكم العرب في مكة لجهة مسلمي إفريقيا، السلام عليكم في مال الله، أرجع لهم بعد سنة فيستقبلوني استقبال الملوك. والله يا أخوان ما في قرية من القرى دخلتها، طبعا ما فيها ولا مسلم، ما في قرية دخلتها إلا كان عندهم طلب مهم جدا وهو بناء مسجد عندهم. يا جماعة ابني مسجد لمن؟ أنتم غير مسلمين. قالوا كلنا نسلم بس ابني مسجد. أنا راسي يابس راسي عجر نتيجة تربيتي بالعراق أيام الكلية. فأقول لهم لا ما ابني مسجد إلى أن تسلمون. وهم يقولون لا ابن المسجد وحنا نسلم يوم ما يخلص المسجد يوم ما تفتحتونه إن شاء الله كلنا نسلم. فأسلمت عشرات القرى بهذه الصورة. أخواني ما أريد أن أخذ الوقت كله، وإذا كان عندكم أي أسئلة أنا بنية قلت للأخ معاذ أن نطرح سؤال وجواب أفضل من أن أخذ أنا الوقت كله. الله يحفظكم. إذا ببالكم أسئلة تحبون تسألونها أو استفسارات أو انتقادات أو اعتراض عليكم السلام ورحمة أو اقتراحات حياكم الله. طبعا حصلت. أي مسلم يقوم بنشاط إسلامي لا بد أن يدفع الثمن، لكن شتان بيننا وبين الجمعيات اللي يعملون بطريقة فزعة العرب. أنا أعرف جمعيات مع الأسف الشديد يأخذوا شنطة السامسونايت مليئة بالدولارات فيها ربع مليون لنصف مليون دولار، ويروح مثلا إلى تنزانيا ويشوف مين اللي يستقبلونه ثلاثة أربعة بالطريق، يشوف له واحد تعال تعال معنا، يجي معه أنت تعال معنا، يروح يجلس معهم. يا أخوان أنت إيش عندك يا معاذ؟ فيقول له والله عندي أنا مسجد في المدينة الفلانية. إيش مشكلته؟ والله ناقص 20,000 دولار. يطالعه قد يمكن ما يطلع المسطرة بس يحط المسطرة بذهنه ويقيس لحيته ويشوف المسواش طالع من هنا، وإذا قام يتسوك يطلع صوت ولا لا حتى يقول هذا المسواك في يدي هذا سلاحي لدخول الجنة، يشوف ثوبه قصير وكم قصير، وبعدين يقول له مثلا لا والله أنت رجال طيب أعطيك 30,000. يا أخي وطالب 20، لا أعطيه 30,000 لأن لحيته طويلة وثوبه قصير ومسواكه كبير. شوف الثاني لا والله لحيته نص ونص عنده مدرسة ناقصها 5,000، قال له هذا 200 دولار وهذا أنت 1,000 دولار. خلص الفلوس رجع جاء هنا بالكويت ولا بالسعودية، والله العظيم يا أخوان ذهبت أنا بنفسي إلى أفريقيا ووزعت الفلوس بنفسي. طيب كيف وزعتها؟ وهل في متابعة؟ والله ما تعلم. و90% إن لم يكن 100% مما قدمت من مال سرق. ماذا تعرف عن معاذ؟ ماذا تعرف عن زيد؟ ماذا تعرف عن عمر اللي اجتمعت معهم؟ حتى أسماءهم ما تعرفهم أحيانا. إحنا عندنا 7 درجات من الرقابة المالية من أجل الشفافية القصوى اللي عايزينها. أنا ما عايز يوم من الأيام واحد ويأشر بصبعه على عبد الرحمن سميط ويقول هذا الرجل سرق أو هذا الرجل حرامي. يوم من الأيام اتصل فيه موظف صغير في التدقيق المحلي وقال لي والله دكتور أنت مصلح تكرمون حذائك في السودان ب$4. فقلت له أنا رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة من حقه. قال لي لا مو من حقه. قلت له كمان أنت بتعلمني؟ أنا رئيس مجلس الإدارة وأنا اللي حط القوانين، ثم تستكثر على رئيس مجلس الإدارة أنه يصرف في $0.25؟ قال لي نعم أستكثر لأن ما في شيء يسمح لك ب أنا عايز ورقة ولا قانون ولا قرار من مجلس الإدارة قول أنه يسمح لرئيس مجلس الإدارة بصرف مبلغ $0.25 في إصلاح حذائه أو بصرف $10 مصاريف نثرية، ما في عندكم هذا فلازم تدفعها. ناديته كان أخ مصري، تعرفون المصريين عادة يحترمون المدير أو الرئيس، وبديت أهدده أنت بتمسخر علي أنا رئيس مجلس الإدارة وتناقشني على $0.25؟ قال لي والله هذا القانون ومجلس الإدارة من حقهم يقول نعطيك $10,000 $100,000 مصاريف رئيس مجلس الإدارة، بس أنا عايز حاجة بإيدي، إذا ما تعطين حاجة بإيدي أكتب هذا في التقرير. حاولت معاه رفض الرجل، فقمت له وقبلت على راسه طبطبت على ظهره قلت له كم راتبك؟ قال لي كذا. قلت له هذا من جيبي راتب شهر كامل هدية لك على إصرارك على إقرار الحق، أنا أريدك أن تراقب كل إنسان صغير أو كبير. الجمعيات الثانية ما عندهم هذا، ما عندهم شيء، ما سمعوا بشيء اسمه التدقيق الداخلي بل لا توجد حتى محاسبة. فسهل لأعداء العمل الخيري وأعداء الإسلام أن يتهمونهم مختلف الاتهامات. أنا ما أقول أن إحنا ما عملنا غلط كمؤسسات خيرية، بعضنا عمل أخطاء، ولكن الخطأ الأكبر أن لا نؤمن بالتسجيل، لا نؤمن بالتدقيق، لا نؤمن بالمحاسبة، لا نؤمن بالتوثيق. فتضررنا، ولكن الحمد لله لما جوا طلبوا ملفاتنا، ملفاتنا من 27 سنة موجودة، فتحناها لهم وجاءوا ما وجدوا ما أخذ علينا. إلى أن واحد من الأخوان يسأل سؤال، في عام 1992 جاءني هذا اليتيم اسمه صديق كينان في شمال كينيا، عمره سنتين، عندما النيوتريشن غواشر كور ومرازمس، مرازمس اللي هو الكربوهيدرات ديفيشنسي، وغواشر كور اللي هو بروتين ديفيشنسي. فوزنته وجدت أن وزنه 44% من الوزن الطبيعي. أنا أعلم كأخصائي غاثة أن ما في أمل يعيش. الوجبة الواحدة تكلفني 16 هللة. 16 هللة لا شيء بالنسبة لكم، بس بالنسبة لي وأمامي عشرات الألوف من الأطفال تعني شيء الكثير. فقلت لهم اتركوا اليتيم صديق يموت، أعطوني بدله. دخلوا مئات، أزنهم وأقيس طولهم وأسجل المعلومات، وبعضهم نقبلهم بعضهم ما نقبلهم. لما خرجت وجدت ملقى على الأرض وجه كل تراب، فم مليء بالتراب، وأمه تبكي عنده. نظفت وجهه، صورته، وهذا أنا معه. وتغلبت العاطفة على العقل وعلى العلم. حبيت أني أعطيه وجبة كل يوم. الوجبة زي ما قلت لكم تكلف 16 هللة، لكن تذكروا يا أخوان، سواء اللي يمد إيده على 16 هللة يمد إيده كمان على 16 مليون. فقلت أنا أخون الأمانة لو صرفت 16 هللة عليك كل يوم، طيب كيف أخرج من هذه المحنة اللي تورطت فيها؟ فقلت ما في إلا أدفع من جيبي أو جيب أولادي المبلغ. حسبت 16 هللة في 365 يوم مدة سنة، وقلت لهم سجلوها علي ودخلوه بحيث أنا أدفع الليل، حتى الله ما يحاسبني عليه يوم القيامة. ونسيت الموضوع. بعد 12 سنة أرسلوا لي صورته صديق كينان حافظ القرآن كله، الأول في فصله والأول في مدرسته، عمره ما شاف مصحف، يتعلم على اللوح هذا، وما يتعلم في فصل مثلي ومثلكم، وإنما يتعلم تحت شجرة. هذه 16 هللة تعمل هذا كله. سنويا يموت مليون طفل، 90% منهم من المسلمين في إفريقيا بسبب الملاريا، لأن أهلهم ما عندهم كلوروكوين يكلف الكورس 11 هللة. لأنهم لا يملكون 11 هللة يموت مليون مسلم. سنويا مليونين طفل مسلم يموتون من الدياريه، من الإسهال، علاج الإسهال ب26 هللة. سنويا 100,000 طفل من طلبة القرآن في الصحراء الكبرى يصابون permanent blindness، عمى دائم، نتيجة نقص فيتامين ألف. وما في، إذا صيب بالعمى ما في علاج له، بس تستطيع أن تمنع العمى لو عطيتهم فيتامين A. فيتامين A الحبة تكلف هللة واحدة، تكفي 3 سنوات. هللة واحدة تعني إبصار أو عمى بالنسبة لطفل يتعلم القرآن. وأقدر أمضي في ذلك ساعات، وأنا أذكر لكم أمثلة ماذا يمكن أن تفعل الفلوس البسيطة اللي إحنا نرميها هنا وهناك.
الله يحفظك يا شيخ. الآن بما أنك تتكلم عن المبلغ، هل نقص هناك نقص في الدعم هو سبب هذه المشاكل؟ يعني بما تقول هلالات ومئات الآلاف تموت، يعني هل هناك نقص واضح في الدعم أو نقص في الأشخاص؟
أخي جزاهم الله خير، أهل الخير والإحسان قاعدين يتبرعون لنا ويتبرعون لغيرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يأجرهم ويتقبل منهم، ولكن لا زال هناك نقص كبير جدا. إذا تقارن ميزانية الجمعيات التنصيرية، ادخلوا على موقع في الانترنت اسمه www International Bulletin of Missionary Research IBMR، وارجعوا إلى عدد يناير جانوري من هذه السنة أو السنة اللي قبلها، لأن أعرفكم ما راح تصدقوني. الرقم اللي أقوله كأني أنا إمام مسجد يوم الجمعة أثير الناس وما عندي هدف غير إثارة الناس. أنا أقول لكم عن هذه المجلة وعن العدد أي عدد، وستجدون أن أستاذ بروفيسور في جامعة وست فرجينيا يطلع كل سنة في عدد يناير إحصائيات عن التنصير، يقول العام الماضي ما تم جمع لأغراض التنصير 365,000,000,000 دولار. أنا أعرف أنكم ما راح تستوعبون الرقم وراح تقولون أنا غلطان، أنا ما غلطان. 365,000,000,000 دولار. عندهم 6.25 مليون منصر متفرغ، عندهم عدة منظمات متخصصة في توفير الطائرات الصغيرة اللي الطير، منظمة من المنظمات تفتخر بأنها كل 4 دقائق على مدى 365 يوم بالسنة هناك طائرة تطير في خدمة التنصير في مكان ما في إفريقيا. فأخواني إمكانياتنا حنا ما نحلم أن تكون عندنا 1 بالألف من هذه الإمكانيات. احنا قابلين، مش هم 365 مليار دولار، احنا عايزين 365 مليون دولار. لا، مش 1 بالألف، 1 بال10,000 ما نحلم فيه. ورغم هذا يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينصر دينه وتنتشر كلمة الخير. وفي المناطق التي نعمل فيها يا أخوان، في خلال 27 سنة فقط في المناطق التي نعمل فيها دخل الإسلام 5.5 مليون شخص، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من شهاداتك، خير لك من المال اللي قاعد تجمعه، خير لك من البيوت والقصور اللي نبنيها، خير لك من أولادك وزوجتك. أنا ما جاي أثيركم، ما جاي أحمسكم، أنا أريدكم أن تنطلقوا بعقل. فاسمحوا لي إذا خرجت كلمات غصبا علي ما كنت أتمنى أن أتحمس فيها.
طيب يا شيخ، في هذا السؤال تفضل.
أنا طبيب، وأنا غاسترونتورولوجيست، أخصائي الجهاز الهضمي سابقا طبعا، الآن ما أرضى الناس يسموني دكتور لأني طلقت الطب طلقة بائنة من بداية العمل في إفريقيا 27 سنة. وزي ما قلت لكم أنا واحد راسه يابس، فعندما قررت أني أترك الطب ما كان عندي فكرة ثانية أو سكند ثوت أني يمكن أرجع وأشتغل. أنا أشيل معي السماعة حتى هنا جاي للسعودية ومعي السماعة. أنا أعتقد أن الأطباء هم أقرب الناس إلى العمل الخيري، ولا أشك لحظة أن هم مؤهلين أكثر من غيرهم لإداء والقيام بعمل كبير في مجال العمل الخيري، لا أشك في ذلك مطلقا. أنا أضرب لكم مثال بطبيب عندكم أوفثالمولوجيست، طبيب عيون، اسمه عادل رشود، عادل عبد العزيز رشود، تألم من وضع العمى الموجود في العالم الإسلامي، فأسس منظمة سماها منظمة البصر، تخصصت في مرض واحد اللي هو الكترات أو الناس يسمونه الماء الأبيض. فهو يعمل مخيمات، هو ما عنده فلوس، فيجي علينا وعلى الجمعيات الإسلامية العامة ويقول ساعدوني وأنا مستعد أعمل لكم مخيم في البلد اللي أنتم عايزينه، بس تدفعون التكاليف. فنعطيه إن مبلغ معين ويأتينا ويعمل مخيم لمدة أسبوع ويجري 400 أو 500 عملية. إحنا ما ننظر لها فقط إن عمليات أجريت، وإنما ننظر لها إلى الروح النفسية المسلمين. ترتفع كثير أن المسلمين بدأوا ينظرون لأنفسهم نظرة أخرى. إسرائيل كانت تتهم السعودية بأنها ما لها شغل إلا تبني مساجد، الآن ما تستطيع تكرر هذه الاتهامات، لأن الحمد لله المسلمين سعوديين أو غير سعوديين يقدمون خدمات كبيرة ما تقدمها إسرائيل ولا أي دولة أخرى في العالم، في مجال العيون، في مجال المخيمات الطبية العامة، في غيره. ويجب أن تكون مستعد لصدمات. أنا يوم الأيام دخلت مع طبيب في غرفة العمليات وقال لي إن ما في عندهم مخدر وراح يشق بطن واحدة أهلها يظنونها حامل وبطنها منفوخ هكذا وما عنده مخدر. قلت له إيش راح تعمل؟ قال راح أعمل زايلوكين، مخدر موضعي في البطن، وكل شوية تصيح آي إي. فالمهم إن شق البطن أمامي وبعدين قال لي دخل إيده تحت وجد كيس جاب يشيله ما قدر، فقال تعال ساعدني، فدخلت إيدي معه وتصوروا الكف اللي نلبسه تبع العمليات استخدم صار لحوالي شهر كامل نستخدمه ونغسله ما يصابون نشفه. فرفعنا والمريضة تصارخ وإحنا نرفع الكيس، وبعدين فجر الكيس وغسلنا بالسوائل داخل الكيس أنا وياه، وغرفة العمليات امتلأت كان فيه حوالي 16 لتر، ما كان عنده خيوط سوتشر، فكان ياخذ الخيوط بكرة عادية ويغليها وبعدين يلفها 3-4 طبقات ويشمعها ويعقمها في وبعدين يخيط فيها الجروح. الشيء الغريب ان الله يوفقنا نجيب نتائج انتم ما بتجيبونها في احسن المستشفيات، والامريكان يجيبونها في احسن مستشفيات امريكا. يعني مثل نسبة الانفكشن في الكاتاراكت عندنا almost zero، عندكم في السعودية وعندنا في الكويت هي ما بين 1-1.5%، رغم ان احنا بنعمل العمليات هناك. والله يا اخوان احيانا في مطابخ ننظف المطبخ ونطهره، والاطباء واي انسان يدخل الى العمليات يلبس ملابس عمليات كامله ولكن يبقى مطبخ. فالله يبارك، وكون الافارقه ما متعودين يستخدموا الانتيبايتك كثير فالريزيستنس عندهم للانتيبايتك شبه معدوم. فانا اعتقد ان الاطباء ممكن يلعبون دور كبير جدا، وانا ارحب فيكم اي وقت في وقت الاجازه اذا تحبون تزورونا في افريقيا. اخي الذي لا يريد التحدي ولا يريد ان يواجه مشاكل خلي قاعد عند حرمته احسن له، ويطالع المسلسلات المصريه فيها خير وبركه. الانسان الذي يريد ان يخطب امراه جميله لا يصير مثل صاحبنا اللي قال والله يا اخي انا عايز اخطب بنت السلطان، قالوا له ايش عملت؟ قال الحمد لله 50% ضمناها و50% انتظرها. فقيل ايش ال50% اللي ضمنتها؟ قال انا موافق، باقي موافقتها هي وابوها. فالذي يريد الجنه لابد ان يدفع الثمن. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. الطريق ما هو مفروش بالزهور. انا اطلقت علي النار عشرات المرات، انا فجر فيها لغم، ثلاث مرات الكوبرا هاجمتني، ياما مرات كثيرة جدا لا أكاد أحصيها، نمت في مكان وما كنت أعلم أن في أسد على بعد بضعة أمتار مني. يوم من الأيام حطيت أم صهيب والبناتي قالوا هذه فرصة لنا، كان عندي سيارة بيكاب وطبعا ما ممكن أخلي أم صهيب ولا البنات يجلسوا جنب السائق، فجلست أنا والأولاد، هم قالوا بابا خلينا وراء، وين احنا ما نقدر نركب البيكاب أو الوانيت في الكويت أو بالسعودية في الصندوق، بس هنا بأفريقيا خلينا نركب برا. ركبتهم وراء وأنا مرتاح. وبعدين دخلنا في مكان غابة محمية ونسيت أن أم صهيب والبنات وراء، وشفنا أسد وجنبه لبؤات على صخرة كبيرة، ووقفنا جنبها جدا وطلعت الكاميرا وأنا أصور. المسكينة المرأة وبناتها تجمدوا إلى الدرجة عايزين يكلموني يقولون لي امشي، لأن الأسد مجرد يمد إيده يأخذ له واحدة منهم، ما قدروا يتكلمون، ما قدروا حتى يطقون، ما كان عندهم الجرأة يضربوا السيارة علينا. الحمد لله أن الأسد ما أكل أحد من الأولاد ولا أم صهيب. وحاجات كثيرة تمر علينا يا أخوان، لكن لابد اللي عايز الجنة يدفع الثمن. قرية مكة في القبيلة اللي أنا أشتغل فيها اضطرنا طيارة ساعتين، أخذنا سيارة قديمة جدا ساعة كاملة لحد ما وصلنا إلى قرية فيوبينو، عبرنا نهر كله تماسيح، مشينا حوالي نص ساعة على أرض، وبعدين نزلنا في المستنقعات كلها رؤوس بقر والوسخ يصل والماء يصل إلى أعلى الصدر، أربع ساعات حتى أصل إلى قرية مكة. حتى أسألهم ليش أنتم مكة؟ قالوا على اسم القرية اللي جينا منها. وين هذه القرية؟ قالوا بالشمال. وين بالشمال؟ ما يعرفون. سمعتوا بالسعودية؟ لا. سمعتوا ببلاد العرب؟ لا. قلتهم ايش دينكم؟ قال الحمد لله احنا مسلمين بروتستانت. كيف مسلمين بروتستانت؟ قالوا اجدادنا قالوا احنا مسلمين بس احنا لا نعرف لا نصلي ولا نصوم. فجونا البروستانت جزاهم الله خير وقالوا لنا ما في فرق أبدا بين البروستانتية والإسلام. هنا حبيت أعلمهم الإسلام، ولكن يا أخوان غلط أني أجي وأقول لك أنت غلط، أنت ما تفهم الإسلام، أنا أفهم، أنت تلميذ أنا أستاذ. أنا أعتقد أن هذا التوجه خاطئ. فدعوت الله أن يلهمني طريقة ما أشعرهم بأني أنا أفضل منهم. قلت لهم أنا من الكويت والكويت بأرض مكة. فرحوا وأهلي في مكة، قالوا إن في بعض أجدادنا خرجوا من هنا قبل 1000 سنة وما سمعنا عنهم، فروح يا عبد الرحمن وشوف لنا أخبارهم في مدغشقر. فأنا جاي هنا حتى أشوف أخباركم، أخبار بقركم، أخبار زرعكم، أخبار نسائكم، أخبار أولادكم. هم هذا الترتيب القبلي عندهم أن أهم شيء البقرة، المرأة تأتي بالأخير، البقرة قيمتها أغلى من المرأة. وقلت لهم أن أهلكم في مكة، بالأول قلت أهلي، بعدين قلت لهم أهلكم في مكة أرسلوا لكم هذه الهدية، وأعطيتهم ثوب لشيخ القرية made in China شاريها من عندكم 10 ريال. قلت له هذا هدية من أهلك في مكة، وأهلك في مكة يؤمنون بإله واحد، ما عنده ولد ولا زوجة ولا مثيل، ويدعون الله مباشرة بدون وسيط. يعني دير بالك من الكنيسة، خلي هذا كلام مش مضبوط، بس ما عايز هذه الكنيسة. وهلكم في مكة أرسلوا هذه الهدية وعطيت طاقية، وهلكم في مكة يصلون 5 مرات باليوم. ما جيت ودخلت معاه بالتفاصيل الوضوء وماذا قال الشيخ فلان والشيخ فلان والرأي الحنابلة الرجل يريد الآن أساسيات الإسلام. وهلكم في مكة أرسلوا لي هذه الهدية، هذه من طعامهم، أعطيت التمر بنص ريال العلبة. ومرة أهلكم في مكة وأشرح لشيء من أركان الإسلام، ومرة أقدم له هدية. حتى الدعوة أتهنى بشوية زبدة ولا ما يقدر يبلعها، سهل عليه الهضم. فلما جيت وقلت له والله اعذرني بس مدة ربع ساعة، قال لي ايش تعمل؟ قلت له بصلي. قال أنا أصلي معاكم، أنتوا أهلي. قلت له لا، قل لا إله إلا الله أول شيء. قال لي أنا مستعد أقولها في أي وقت إلا الآن، أنا مسلم قبلك لأني أنا قبلك، أنا عمري أكبر من عمرك، لكن مسلم جاهل، فالله اللي جابكم مو أنتوا اللي جيتوا، الله اللي جابكم هو اللي ساقكم إلى هذا المكان البعيد. فقلت له إذا نعمل مثلي، جبت شوية مي توضيت فيها أمامه وصلينا سوا. قلت له لا تلتفت واعمل زي الآن. القرية كلها أسلمت، وست قرى حولها كلها أسلمت. فهذا حتى لا تشعر الإنسان المقابل بأنه أقل قدرا منك، أعرف كيف تدخل تتسلل تسلل إلى قلبه. في أسئلة؟ هذه موجودة. نعم هذه موجودة، وبالذات من خارج الكويت من السعودية الإمارات البحرين وغيرها، تجد يأتون بتبرعات كبيرة جدا بمجرد ما يعرفون أنك أنت موجود، أو قد يسمعك ان عندك عنوان فلان فيقول لك هذا المبلغ الفلاني وصل له حتى تحوله. انا اعتقد الناس عندهم خير كثير اكثر مما تظن واكثر مما اظن انا. انا اعتقد ان الخيرية في امة محمد موجودة بشكل لا يقبل النقاش. لا اخي هذه ليس لنا علاقة فيها ابدا، واسأل الله ان يغفر لمن كان السبب في تسبيب كثير من المشاكل لي، منها تجميد كل حساباتي في السعودية، وبعضها في مبالغ كبيرة جدا وهي حسابات شخصية. لم يسألنا هذا الأخ ولم يستشيرنا، وأهل الخير جزاهم الله خير نشروها بكل مكان. فأنا يعني أجد العذر للمسؤولين عندما تدخلوا وجمدوا حساباتي. بالحقيقة كنت أنا في جزيرة مدغشقر في منطقة تبعد كثيرا جدا عن العاصمة، لا فيها تليفون ولا فيها، واتصلت بنائب رئيس مجلس الإدارة عندنا في الكويت وهو وزير سابق، واتفقنا على أني أرجع من مدغشقر وأجمد الحسابات أو أقلقها، لكن سبق السيف العذل. الغريبة أن قبل أسابيع عادوا نشر نفس الرسالة، هي أصلا الرسالة الأولى نشرت بعد انتهاء مجاعة النيجر. مجاعة النيجر بدأت في يناير العام الماضي بشهر أظن 6 أو 7 نزل المطر فانتهت المجاعة. أخونا هذا نشرها في شهر 11 العام الماضي، نفس الشيء بالنسبة لمجاعة بس الحمد لله بسرعة توقفت، نشروا عن مجاعة الصومال. والغريبة أنه بنفس حسابات التي تم إغلاقها.
كيف ينمي الشخص الطبيب أو هذا الحس الدعوي فيه في يعني في روحي هذا؟ لأن بعض الناس
يعني إخواني الطير ما يطير إلا بجناحين، جناح اللي هو العلم اللي تكسبه من خلال دراستك الطب ومزاولتك الطب، الجناح الثاني هو تزكية النفس وتقوية الرابطة بينك وبين رب العالمين حتى يسهل عليك المصاعب. أنا أذكر لما سجنونا أخواننا العراقيين لما جوا الكويت، وأنا خريج عدد كبير من السجون، أنا سجنوني في عام 1970 في العراق وعذبوني وشالوا من لحم إيدي وإيد وجهي وإيدي ورجلي. في عام 1990 سجنوني مرة ثانية بالكويت لأن كنا إحنا نشرف، إحنا زي الحكومة المدنية يعني نشرف على المستشفيات، نسيرها، نوفر لها الأدوية، نوفر لها الرواتب، نوفر لها أكل المرضى، نشرف على المقابر في حفر القبور وغيره. فطلبوا منا طلبات كنا نرى أنها يعني كثيرة، فأخذونا سجنونا 26 يوم. فبعض الإخوان اللي ما متعودين على السجون بدأوا يبكوا، بدأوا خاصة زنزانة ضيقة والأكل مرة يجيبون مرتين ينسون. فقلت لهم يا أخوان يعني نحمد الله ونشكره على كل حال، سواء كان نهاية أعدام ولا النهاية يحطونا وزراء، إذا كان البكاء راح يغير من المستقبل أنا أبكي معاكم، إذا كان ما راح يغير شيء خلونا نعيش حياتنا طبيعية، نعملنا برنامج بالسجن نستفيد من الوقت. فعلا وافقوا واختاروني أنا أمير لهم، وكنت أسيرهم طريقة يعني عسكرية، يستيقظون الساعة 3، الساعة 10 تسكر الأضوية، نبدأ بقراءة ورد من القرآن والتهجد وغيره، نصلي الفجر، قراءة الأدعية المأثورة، تلاوة قرآن. ما عندنا مصحف داخل الزنزانة، ولكن كون أغلبنا أطباء فكنا نعالج الضباط والنواب الضباط العراقيين، فإذا عالج لنا ضابط عراقي يجي يجيب لنا سجائر ندخنها، نقول لهم ما ندخن، يجيب لنا شاي. الإخوان الكويتيين مدلعين ما يشربون الشاي العراقي، الشاي العراقي زي الإسفلت ثقيل جدا، أنا متعود عليه لأني عشت عندهم 7 سنين، فما معقولة أنا أشرب وأخلي إخواني ما يشربوا. فكنا نقول لهم لا، فيقولون إيش نجيب لكم؟ قلنا لهم أنتوا غزيتوا كلية العسكرية وأخذتوا منهم كلينكس، لفات كلينكس، فأعطونا من الكلينكس. فنائب الضابط يجيب لنا قطعة بهذا الحجم جزاه الله خير، والضابط يعطينا يعني متر، متر ونص، رئيسهم لا والله يعطينا 3 أمتار. فكان مثلا الواحد يأخذ الكلينكس ويكتب القرآن اللي حافظه هو، أنا أكتب اللي حافظه وكل واحد منا يكتب لي حافظه، ونتبادل بحيث أنا أخذ بعض الصور والآيات اللي أنا محافظها. وهكذا كوننا قرآن كامل من الكلينكس. وكانت عندنا محاضرات تستغربون والله، في أحسن جامعة ما تجد هذه المحاضرات، محاضرات باللغة الفرنسية، محاضرات في المنظمات الدولية، محاضرات في الهندسة المدنية. عندنا واحد دكتور وزير سابق، دكتور مهندس، محاضرات في الفيزيوثرابي، عندنا واحد دكتور بالفيزيوثرابي، محاضرات في يعني طب الأسنان. فعملنا برنامج لمدة 26 يوم، بعدها جيت هنا. عاد خلال 26 يوم لأن زنزانة ضيقة وما خرجنا منها إلا الحمام الوضوء، صار عندي تخشن في الركبة أوستيوارثرايتس، وإلى الآن أنا ما أستطيع أصلي على الأرض، لازم على كرسي، ما أستطيع أجلس على الأرض، ما أستطيع أكل على الأرض، فدائما أحتاج الكرسي، عندي مضاعفات ثانية. ستجدون مشاكل كثيرة أمامكم، وما لم تدفع الثمن لن تحصل على النتيجة، كما قال الشاعر الشابي إيش اللي قال، ومن لم ما أعرف إيش تسلق الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
ما هي أبرز الأعراض التي تواجهكم في أو إلى حسابات تواجهكم في أجهزة؟
والله عندنا قضيتين تهمنا. قضية المال، وأنا أعتقد أن المال بقدر ما هو خير هو شر. الجمعيات اللي عندكم في السعودية وعندنا بالكويت اللي جمعت مئات الملايين في كل سنة وما كانوا يعرفوا إيش يعملوا فيها، وصار فيها حتى شجار في مجالس الإدارة، وتورطوا في إشكالات مع السلطات سواء هنا ولا برا بسبب توفر المال الكثير عندهم، وإحنا ما إحنا كفاء لهذا المال. فالمال القليل في يد الأيدي الكفؤة، والمال الكثير في أيدي ناس ما يقدرون قيمة المال. هذه مشكلة. المشكلة الثانية وهي الأهم، عدم وجود ناس متخصصين في إدارة العمل الخيري، وما درسوا إدارة العمل الخيري، ولا يوجد عندنا أي جامعة زي ما قلت تدرس إدارة العمل الخيري. وأتمنى أنا أجلس في مكان وأبدأ أكتب، لكن أم صهيب تقول لي دائما الله ما خلقك تجلس على كرسي، ما تعرف تجلس على كرسي، أنت إنسان، الله خلقك تقعد تمشي بالطين وتروح للدعوة بين القرى وتكلمهم عن الإسلام.
مؤسسة خيرية، كم عدد أعضاء المؤسسة هذه؟ ولماذا لا تكون في فكرة يعني تطرح آلية معينة لاستقطاب الطاقات والمشاركة في اللجنة بآلية معينة؟
والله احنا ما عندنا مانع نستقبل الطاقات، نتمناها ونتصيدها، بس احنا ليس من الطاقات التي نسعى إليها موضوع الحماس. الحماس الوحدة بدون ضوابط لا نريده. نحن نريد قدرات إدارية، ونريد ناس يفهمون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. نريد المسلم الوسطي المعتدل، ما نريد المسلم اللي عايز يغير الدنيا كلها بين يوم وليلة.
طيب هل في طريقة مثلا لو بعض الناس ممتحم مثلا يخطط من الآن مثلا والله بعد سنتين ثلاث سنوات بدي أروح أفريقيا؟
حياه الله، إذا الله أحيانا يتصل فينا وإحنا مستعدين. في أحد عنده سؤال؟
هل كان هناك تعاون بين لجنة المسلمين الكيبي وبعض المنظمات الإسلامية في السعودية؟ ما هي وجهها؟ وأذكر الوقت الماضي كان في فرع للجنة السعودية.
نعم، إحنا احترمنا الظروف الدولية، وما انتظرنا أن تزداد الضغط على الحكومة السعودية أو الحكومات الأخرى للدرجة اللي تتخذ قرار بإغلاق المكتب. فقلنا احترامنا للأخوة ضيفونا مدة طويلة، احنا أغلقنا المكتب، ما طلب منا أحد أبدا، وحولنا إلى مكتب الكوثر. يليت نوزع المجلات على الأخوان، وأي أخ عايز المجلة، هذه المجلة يا أخوان احنا نصدرها شهرية اسمها الكوثر. فالأخ اللي يحب تصله يرسلنا عنوانه على العنوان الموجود. المجلة أنا أصدرها وليست اللجنة، وأنا أتحمل المسؤولية المالية عنها. العنوان موجود هنا داخل، حتى الإيميل، فممكن تصلنا. كمان اللي عايز نشرات أو كتيبات عن عملنا، إحنا ما نطبع كتب إسلامية، هذا مثلا كتيب عن نماذج من تقارير قوافل الدعوة اللي تخرج من طلابنا إلى القرى، احنا ممكن نرسل لكم نشرات زي الصديق كينان اللي وريتكم إياها، وممكن نرسل لكم كتيبات والمجلة كونكم من أخواننا وأبنائنا من طلاب كلية الطب، إن شاء الله نرسلها لكم مجانا. والله لها قصة طويلة تحتاج إلى جلسة لوحدها هذه، بس بصورة عامة الحمد لله يعني الله فتح علينا بالتعامل الطيب مع بعض المسؤولين، وبعدين أمير الكويت كلفنا على سبيل التجربة بإنشاء بعض المشاريع، وصعق عندما رأى أن احنا نجحنا حيث فشل الآخرين. الأمير الحالي أعطانا جواز سفر دبلوماسي وقدم لنا تسهيلات. ما كان القرار سهل، ولكن أنا يعني وصلت إلى درجة باقتناعي بالعمل في إفريقيا أن مثل ملكة بريطانيا تقول أنا ما أعرف أعمل يوتيرن، ما أعرف أنظر للوراء. الحمد لله أني اتخذت القرار الصح في الوقت الصح، وأحمد الله وأشكره أن الله أكرمني بأكثر مما كنت أحلم. يعني أنا ما ربيت عيالي، أنا أغيب عنهم 10 أشهر 11 شهر بالسنة وتكون عند أمهم، وما أشوفهم إلا بوقت العطلة لما يجون يتحقون معي بأفريقيا، ننام بالغابات، ننام بالمساجد الطينية، ننام في أي مكان. ومرينا بظروف ليست سهلة، أولادي بالصيف يجون معي في أفريقيا، ننتقل بين القرى بالدعوة، ما أعمل لهم برنامج خاص فيهم. ونحمد الله ونشكره أن يعني أولادي كلهم تربوا على الخط الإسلامي، وبناتي كلهم تزوجوا، الكبرى أستاذة بكلية الهندسة، والأولاد واحد مهندس كهربائي، واحد قبل أيام تخرج طبيب بيطري من عندكم زي ما قلت لكم، وهو الآن ينوي أن يكمل الخط تبعي، فأخبر أمه بأن عايز يتفرغ للعمل الخيري. بنشوف إن قدرنا الحكومة الكويتية فرغته كان بها، ما فرغته فنحاول أن نجد له حل حتى يتفرغ وينطلق في الدعوة. يعني اللي أحب أقول لكم إياه أن لما اهتميت أنا بأيتام المسلمين، فقراء المسلمين وأطفالهم في إفريقيا، الله سبحانه وتعالى اهتم بأولادي ورباهم على الإسلام. يعني هذا ابني الأصغر تخرج قبل حوالي شهر كطبيب بيطري، وشهر ما هو كافي للحكم، الآن كل المسؤولين اللي عنده يتكلمون عليه وعلى إخلاصه، ويداوم الساعة 4:15 صباحا الفجر، ويبذل جهد ما متعودين من الأطباء البيطريين الكويتيين. فالله سبحانه وتعالى يكرمك في الدنيا قبل أن يكرمك في الآخرة، ولكن لا تمتحن الله، لا تقول والله الله يقول داو مرضاكم بالصدقة، هذا يا عبد الرحمن صميت 5 ريالات، يا ربي أخوي مريض ولا ابني مريض عنده كانسر في الليفر يلا عالجه مثل ما قلت لنا. لا، هذا ما أسلوب سليم للتعامل مع الله. تعامل مع الله بما هو أهل له. والله يا ربي أسأل الله أن تكرم أخي ولا ابني بالشفاء، وأتقرب إليك بصدقة لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويجعل فيها شفاء لأخي. ما شفاء أخوك، ما معنى هذا أن هذه نهاية الدنيا. الآن زوجي هي اللي تحثني وهي اللي تدعوني إلى السفر لإفريقيا، وأنا 2.5 سنين أنا هاجرت إلى مدغشقر إلى قرية عند القبيلة هذه، وأذكرني رجعت الكويت وما عندي شغل لأن تركت العمل الإداري، فكنت أراجع بس علشان عيوني عندي ريتينال بليدينج، عندي أمراض مختلفة وهناك ما في علاج طبي أبدا، ففاضي ما عندي شغل، قلت ما متعود أنا أجلس على كرسي، فبديت أشتغل بالسوق، فكنت أطلع باليوم بحدود 10,000-12,000 ريال. فاكتشفت زوجتي ذلك وقالت لي يا أبو صهيب ما تعمل لا يجوز، يجوز لغيرك ما يجوز لك، أنت ربي ما خلقك حتى تجمع فلوس، ربي خلقك حتى تكون خادم لإخوانك في إفريقيا، جنطتك أنا أحضرها اليوم ونطلع أنا معاك ونروح لإفريقيا وإحنا في غنى عن هذه الفلوس. قلت لها هذه لأولادنا، قالت أولادك إذا كانوا صالحين فالله سيرعاهم كما رعاك، وإذا كانوا غير صالحين ما هم بحاجة لفلوسك. فعلا ألغيت باقي المواعيد الطبية واتجهنا إلى إفريقيا إلى تلك القرية. وأذكر كلمة قالتها لي أم صهيب بعد صلاة العشاء، الأيتام ينامون وطلبة المعاهد اللي عندنا والمدارس ينامون فما عندنا شغل والكهرباء تنقطع، فنقعد بالحديقة وراء ونطالع السماء المظلمة والنجوم وغيره والجو المطر فتقول لي أبو صهيب أنا دائما أسأل نفسي، مستحي أقول لك إحنا لو الله سبحانه وتعالى أكرمنا ودخلنا الجنة هل سنكون سعيدين أكثر من السعادة الحالية؟ الحين حنا نحس في قمة السعادة، لما تنظرون لها قمة سعادة بينما كل أساسيات الحياة غير متوفرة، حتى كيس البلاستيك زي هذا الكيس ما موجود هناك عندنا في القرية، كرسي ما يعملون كرسي، مفتاح ما لازم تعمله في العاصمة على بعد 19 ساعة. ورغم هذا نرجع للمثل اللي قلت لكم إياه، انظر إلى النصف المملوء لا تنظر إلى النصف الفاضي. من الكأس. فأحنا بننظر إلى السعادة اللي محصلينها، فعلا هذه السعادة لا تشترى بفلوس. ألذ اللحظات عندما أذهب قبل ساعة من صلاة الفجر ليقيم الليل في المسجد، فأجد أمامي 2-3 من الأيتام، أجد معي 10 ولا 15 طالب من طلاب المعهد الشرعي، كلهم قاعدين يقومون الليل رغم أن احنا ما طلبنا من أي واحد منهم أن يقيم الليل. هذا اللي قاعد أقول لك يا أخي الفاضل، أن يجب أن نعمل بطريقة علمية. إذا صرنا كالديك الأعور، الديك الأعور ينقر نقرتين هنا، يروح ينقر نقرة هناك ونقرتين هنا، ولا يعرف إيش اللي حاصل. احنا نركز على منطقة أو على قبيلة، فإذا تبرعت لي بإفطار صائم أروح أعمله عندهم، إذا تبرع لي أخونا ببناء مسجد أروح أعمله عندهم، إذا واحد من الأخوان هنا تبرع لي بيتيم أحطه عندهم، إذا واحد تبرع لي بداعي أحطه عندهم. وأي قرية تسلم أرسل لهم دعاة يعملون لهم دورات لا تقل عن 15 يوم يعلمونهم مبادئ الإسلام. وفي برنامج مئات لقوافل الدعوة زي ما ذكرت لكم هنا، تروح تزور القرى، ما ننتظر الناس يجونا، حنا نروح لهم ونثبت الإسلام في قلوبهم. فبالتالي في برنامج متكامل لنشر الإسلام وتثبيته في قلوب الناس. الدعاة مكافين، ولذلك عملنا فكرة وهو أنك تدفع مبلغ، هذا المبلغ استثمره وريعه أنفق منه على داعية مدى الدهر. أقول لك ادفع لي 75,000 ريال وقف كفالة داعية مدى الدهر، ادفع لي 75,000 ريال أنا أستثمر هذا المال والريع ماله أدفع منه راتب داعية حتى يحل المشاكل اللي ذكرتها، وهو متابعة المهتدين الجدد. هذه جزء من المشاكل اللي احنا نواجهها واللي نحتاج فيها إلى بشر يساعدونا فيها.
دكتور دحمان، نرجع النقطة قبل شوي طرفناها لكن ما شفنا الإجابة لهذا. مثلا قلنا لو واحد مثلا بداية تحمس مثلا يدعو في أفريقيا،
ما عندي مانع يجينا يتصل فينا وحنا إن شاء الله.
لكن ما هي مثلا الخطوات اللي يبدأ
مثلاً اتصل فينا؟ أول شيء احنا ننظم لك رحلة لأفريقيا، تروح لأفريقيا وتشوفها، ثم ما نريد أن نسمع منك إلا بعد مدة، عندما ما نريدك متحمس وتتخذ قرار. اقعد اهدأ نفسك مدة كم أسبوع وبعدين تعال وحياك الله. هذه نموذج يا أخوان قبيلة لانتيمور اللي قلت لكم أصلها من الحجاز، وبرنامجهم ل5 سنوات يعني حاطين فيها كم مركز إسلامي عايزين نعمل فيه كل سنة، كم مسجد مساحته 8 بـ10، كم مسجد 12 بـ10، كم معهد شرعي، مراكز تأديب الدعاة، مراكز مهتدين الجدد، مدرسة، مركز تأديب النساء الفقيرات، بئر توازي، بئر سطحي، دورة لتحفيظ القرآن الكريم للدعاة، دورة للدعاة، قافلة دعوية. في كل سنة في كل شهر عندنا برنامج لهم ماذا نريد أن نحققه وكم نحتاج من المال لتكلفة هذه المشاريع. وبعدين لما أجيك أقول لك والله إيش رأيك تكفل لي قافلة دعوية في المكان الفلاني بكلفة كذا، أجي للثاني أقول له إيش رأيك تكفل لي مركز تدريب النساء، وهكذا. يعني لما كلمتكم أنا عن الصديق كنان وإن يتيم فقير وفي المجاعة، قدمنا لك حل في الصفحة الثانية، ادفع 1250 ريال، هذه 1250 ريال أستثمرها وتعهد لك أن سنويا أقدم 660 وجبة للفقراء في المجاعة. الوجبة إيش هي؟ ما أقدم لهم أنا قوزي ولا مفاطيح ولا مقلوبة ولا من الأكلات هذه مندي ولا، أنا كوني طبيب وجدت شيء مقبول من قبل الناس في كل المواد الصحية المفروضة ورخيص. الأمريكان والإنجليز يقدمون هاي إنرجي بسكوت غالية جدا تكلف 3-4 دولار يعني 3 ريال البسكوتة الواحدة، ويأكلها الفقير وما شبع. أنا أجيب لي برميل تبع العمال هذا، أنظفه بالداخل، أضع فيه ماء، ثم أضع شوال كامل من دقيق الذرة لأنهم ما يحبوا الدقيق تبعنا تبع القمح البر، فأحط لهم الدقيق اللي هم ما يحبوه، أحط نص شوال سكر، أحط تنكة دهن، وإذا حصل لي حليب بودرة أو حليب سائل أو فول الصويا أطحنها وأضعها وأخلطها، ثم أقدم له زي الشوربة كباية حوالي 300 سي سي تكلفني هذه 16 هللة. يأكلها الطفل، يشربها الطفل وما يأكل شيئا غيرها. الطفل يأتي مثل الحالة يطلع بالأخير زي الحالة هذه. ف1250 ريال أن تحول الطفل المصاب بالمجاعة هذا إلى طفل زي هذا. 660 وجبة، يعني تستطيع أن تعطي شخصين وجبة يومية لمدة سنة كاملة. أعيد مرة ثانية وأكرر أن سبب مهم جدا في النجاح، في نجاحنا حيث فشل الآخرين، أننا نسلك الأسلوب العلمي ونقوي الرابطة ما بيننا وما بين الله سبحانه وتعالى، أو ما يسميه العلماء تزكية النفس. مستعد إن شاء الله في فترة قادمة أن آتي خصيصا لكم. أنا يهمني الشباب المقبلين على الحياة مثلكم، خاصة من طلاب الكليات الطبية، لأني أعتقد أن مفتاح نجاح الأمة موجود عندكم في قلب كل واحد منكم. تستطيعون أن تغيرون شيء كثير، وكمثال على ذلك عملنا إحنا بأفريقيا، لكن أؤكد لكم أن عدد النساء الذين تحجبوا بسبب عملنا في أفريقيا في الكويت من نساء الكويت أكثر من النساء اللي تحجبوا نتيجة عمل الجمعيات الإسلامية المشتغلة داخل الكويت. نعم. أنا زي ما قلت لكم أنا أقضي أكثر من 10 أشهر، ما بين 10 إلى 11 شهر في أفريقيا، وأشهر قليلة بالكويت. بالسنوات الأخيرة هاجرت مرة واحدة. الآن أنا موجود بالكويت لأن عايز أرتب أمور الجمعية وأقيمها على أسس مؤسسية علمية، وبعدين أرد أروح لأفريقيا.
طيب أيها الأخوة الأحبة، لحظات لا تمل مع الدكتور عبد الرحمن السمير. يعني صراحة نشكر لكم حضوركم، ونشكر الشيخ الدكتور حضوره، وإن شاء الله يعدنا بزيارات قادمة بإذن الله تعالى. طبعا الأكاديمية الطبية حبت أن تهدي يعني شهادة رمزية للدكتور الشيخ.
الله يحفظكم، يجيكم خير. الله يحفظكم، يبارك فيكم، يجيكم كل خير. هذه الأكاديمية أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح على يد العاملين فيها إن شاء الله فتح مبين، وأن ييسر لكم ويوفقكم ويبارك فيكم. وأعتقد أنكم قادرين على أن تتركوا بصماتكم في مستقبل الأمة. أنا أطالبكم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أطالبكم بالاعتدال، أطالبكم بالوسطية، وأطالبكم بالعلمية في منهج الدعوة.